بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مريضنا، وارحم ميتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الموضوع الذي هو من الأهمية بمكان، وهو موضوع شروط قبول كلمة الإخلاص. هذا هو اللقاء 16. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alle Schuld gebührt Allah, der Herr der Welten, den Arabern und den Barmherzigen, und Frieden und Segen sein nach dem Ehren Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah Recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Und wenn Allah zu Ehre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keinen einbetungswilligen Gottheit gibt, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der 26. Folge von unserer Erklärung von den Bedingungen oder Voraussetzungen für La ilaha illallah. Also die Bedienung und Voraussetzung, damit dieses Wort La ilaha illallah angenommen werden. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
احبتي في الله، علمنا فيما مضى من لقاءات أن كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله لا ينتفع بها القائل عند الله يوم القيامة إلا إذا توافرت فيها شروط سبعة. شروط سبعة، وزاد بعضهم شرطا ثامنا، وإن كانت السبعة تتضمن هذا الثامن. جمعها من جمعها في قوله وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. في هذه الأبيات بينا من صنف تلك الأبيات أن لشروط أو أن لكلمة الإخلاص شروطا سبعة، هي على الترتيب: العلم المنافي للجهل، فلابد أن تكون عالما بهذه الكلمة بما فيها من إثبات ونفي، بما فيها من نفي للمعبودات الباطلة وإثبات العبودية للمستحق لها وحده هو الله رب العالمين. الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك، يكون عندك يقين في قول هذه الكلمة. الشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. الرابع: الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. الخامس: المحبة التي تناقض البغض، المحبة التي تناقض البغض. الشرط السادس: القبول الذي ينافي الرد، القبول الذي ينافي الرد. الشرط السابع والأخير: الانقياد الذي ينافي الترك، الانقياد الذي ينافي الترك. زاد بعض العلماء شرطا ثامنا وإن كانت السبعة تتضمنه، وهو الكفر بكل ما سوى الله رب العالمين سبحانه جل جلاله. فيما مضى من لقاءات فرغنا من الحديث عن الشرط الأول بتفصيلاته عن العلم المنافي للجهل، ثم شرعنا في الحديث عن الشرط الثاني وما زلنا، هو شرط اليقين المنافي للشك. اتكلمنا عن اليقين، مفهوم اليقين، اتكلمنا عن درجات اليقين، ثم بدأنا نقف أمام مسألة مهمة وهي طرق اكتساب اليقين، كيف أكتسب اليقين في الله رب العالمين. ذكرنا من الأسباب، السبب الأول كان بعنوان التفكر في آيات الله الكونية والتدبر لآياته الشرعية، وده كان سبب مهم إن الإنسان من خلاله يصل إلى اليقين. عندما تتدبر آيات ربك الشرعية القرآن والسنة، عندما تتفكر في الآيات الكونية في الكون من حولك، تصل إلى اليقين أن الواحد الأحد هو الله. الشرط الثاني لاكتساب اليقين كان الدعاء، وتكلمنا عن الدعاء في الدرس الماضي. في هذا اللقاء هنقف مع السبب الثالث الذي من خلاله تحصل اليقين، وهو العمل بالعلم. العمل بالعلم، وهذا موضوع اللقاء إن شاء الله رب العالمين.
Also, von den Bedingungen von La ilaha illallah, es gibt sieben Bedingungen. Ich werde die erstmal auf Arabisch erläutern und dann versuchen, kurz die auf Deutsch zu übersetzen. Also die erste ist Al-Ilm, das heißt das Wissen. Das zweite ist Al-Yaqin, die Sicherheit. Die dritte ist Al-Ikhlas, das nur für Allah azawajal gemacht hat, also das Gegenteil vom Schirk. Nummer vier ist Al-Sidq, das ist die Wahrhaftigkeit, was gegen alles, was Lüge ist. 5. Al-Mahabba, die Liebe und gegen den Hass natürlich. Nummer 6. Al-Qabul. Al-Qabul, die Akzeptanz. Und Nummer 7. Al-Inqiyad. Al-Inqiyad ist die Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit. Wir haben letztes Mal darüber geredet, wir haben die ganze Mal über Al-Ilm, das Wissen, geredet und wir haben das erläutert. Und die letzten Unterrichten haben wir über Al-Yaqin geredet. Al-Yaqin, die Sicherheit, sich sicher zu sein. Und wir werden inshallah heute weitermachen mit dieser Sicherheit und wie wir diese Yaqin, diese Sicherheit in sich bringen in der Religion. Und wir haben mehrere Punkte erwähnt und der letzte Punkt, worüber wir heute reden, ist das Wissen zu erlangen.
Al-Amalu bil-Ilm. من أعظم طرق اكتساب اليقين، فالعمل ثمرة العلم، العلم وسيلة والعمل غاية ومقصد. فالله تعالى ما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل العمل بالعلم، إلا من أجل تحقيق غاية وهي تزكية النفوس، تحقيق العبودية لله رب العالمين، أن تعمل بما تعلمت من علوم الشرع، وأن تتعبد ربك بما تعبدك ربك به جل جلاله، العمل. فالعلم أو العمل ينادي على العلم، العلم ينادي على العمل عفوا، فإن جاء أجابه وإلا ارتحل. حضرتك بتتعلم، العلم ده بينادي على العمل بالعلم، مفيش عمل يحصل للعلم يذهب يرتحل لا قيمة له. ولذلك لما نقرأ القرآن في سورة النمل آية 1-3 قال الله تعالى طسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. من هم أهل الإيمان؟ اسمع، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يبقى العمل قدهم لليقين. الذين يقيمون الصلاة أدي عمل، ويؤتون الزكاة أدي عمل، طب هذا العمل بالعلم أورثهم ماذا؟ وهم بالآخرة هم يوقنون، عنده يقين. لما نقرأ القرآن أيضا في موضع آخر، عندما يتحدث القرآن عن بني إسرائيل يقول عنهم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. فالعلة ليست كثرة العلوم، إنما العلة العمل بهذا العلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، الوعظ موجود والعلم موجود وأهل العلم متوافرون، إنما القضية فين؟ في العمل بالعلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. إذن هم لم يفعلوا ما وعظوا به، فما كان لهم خير. واضح؟ فدي قضية هامة لابد أن نقف أمامها، وهي قضية العمل بالعلم. نعم.
العمل بالعلم ist das Wissen in Taten zu setzen. Allah عز وجل hat die Gesandten geschickt mit Wissen, damit die Wissen verbreiten. Und dieses Wissen wurde nur dafür verbreitet, damit die in Taten gesetzt werden. Das heißt, wenn dieses Wissen nicht in Taten gesetzt werden, dieses Wissen an sich wird weggehen. Das heißt, solange man dies nicht in Taten setzt. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat An-Naml, Surat die Ameise, Vers Nummer 1 bis 3, Tasin, dies sind die Zeichen des Korans. Also dies sind die Zeichen. Auf jeden Fall, Allah Azza wa Jalla sagt über diejenigen, die Allah Azza wa Jalla, die die Rechtsleitung folgen, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten und sie, die sie von jenseits überzeugt sind. Und das ist diese Überzeugung, worüber wir reden, die Sicherheit, El-Yaqin. Und Allah Azza wa Jalla sagt über Bani Israel, wenn die nur was wir denen gesagt haben, in Taten gesetzt hätten. Und hier sehen wir nochmal, dass dieses Wissen an sich wieder in Taten gesetzt werden muss.
ومن هنا نفهم قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سئل من هم العلماء، قال: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية، أي معنى كلام ابن مسعود. ليس العلم كثرة التحصيل بالعمل، فهذا يكون حجة عليك، بل العلم حقا اللي تتعلمه تعمل به يورثك خشية الله، فالخشية تقودك إلى العمل الصالح. ولذلك سفيان الثوري رضي الله عنه وارضاه، هو إمام من أئمة الحديث، عندما بدأ طلب العلم وكان صغيرا قالت له أمه: يا سفيان، حصل 10 من الأحاديث ثم انظر لأثرها فيك، فإن وجدت لها أثرا فواصل الطلب وإلا فاترك. شوف الأم اللي بتعلم، أنت الآن هتدرس علم الحديث، نعم، طيب اذهب لمعلمك خذ عنه 10 أحاديث ثم قف واسأل نفسك: هل هذه الأحاديث 10 أثرت؟ أي انتفعت بها؟ عملت بها أم لا؟ فإن وجدت لها الأثر، يعني تغيرت، بدأت تعمل بها مش مجرد تحصيل رواية، فواصل الطلب وإلا فاترك. يعني إذا لم تجد للعلم أثرا في حياتك فاترك طلب العلم، لأن العلم حجة لك أو عليك. أم تربي، فخرجت لنا مثل سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه، بل كان فقيرا فقرا مدقعا، فعكفت أمه على العمل بالمغزل حتى تكفيه وتفرغه لطلب العلم. شوف الأم، فخرجت لنا سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه، المحدث العالم الذي حفظ سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وعلمها للناس. إذن ثمرة العلم إقوى العمل. لما تتعلم آية من كتاب ربك لابد أن تعمل بها أولا، لما تتعلم حديث عن نبيك لابد أن تعمل به. انظر إلى عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، حصل سورة البقرة في 10 سنين، لا عن سوء حفظ، ولكن حصلها بمنهج العمل. كان عمر يأخذ الآية ثم يتدبر معناها ومآلاتها، ثم يعمل بما فيها، ثم يأمر أهله بالعمل بها، فإن تحققت انتقل إلى الآية الثانية، وهكذا. منهج تربية، علم يقود إلى عمل. كثيرون هؤلاء يتكلمون بالنصوص وقلت أعمالهم، يتكلمون ولا يعملون. والقرآن الكريم نعى على بني إسرائيل هذا الباب وقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أن الآية تشمل كل من كانت هذه صفته، كل من تعلم بلا عمل، أو أخذ النص ولم يتأثر به ولم يكن من أهله. فأنت عندما تقرأ الآية وتطبقها أصبحت من أهل هذه الآية، وعندما تقرأ حديث نبيك وتطبقه أصبحت من أهل هذا الحديث. ولذلك يا إخوة، أهل السنة من أنظر الناس وجوها، أهل السنة، أهل الأثر، أهل الحديث من أنظر الناس وجوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم دعا لهم بنظرة الوجه، قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي. حصلت العلم بلغه للناس، ده عمل بالعلم، إنك تعمل به وتبلغه للناس. لذلك لا تجد عالم حديث أو طالب علم حديث أو طالب علم للسنة ومنهج الحق إلا وله نظارة على الوجه بدعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك قال بعضهم: يكفي طالب علم الحديث أنه من أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ إن كلما قرأ أحد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من أكثر الناس إيش؟ صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وده عمل بالعلم، عمل بالعلم. إذن يا إخوة، لا بد من العمل بالعلم. إن تعلمت حرفا من كتاب ربك قم بالعمل به. فأنت عندما تقرأ قول الله عز وجل في الآيات التي ذكرنا عن صفات أهل الإيمان الذين يقيمون الصلاة، فلا بد أن تسأل نفسك حالك مع الصلاة، ويؤتون الزكاة، فلا بد أن تسأل نفسك حالك إيه مع الزكاة. المال صعب شوية يا إخوة، أنا أعلم هذا، لذلك قال النبي: الصدقة برهان. دليل الإيمان لما تخرج من الماء، لأن النفس جبلت على الشح والإمساك والإكثار، فلابد أن تحل يدك من قيدها. عندك مال بلغ النصاب، عجل بإخراج زكاته، فأنت لا تدري. فريضة مثل الصلاة، هناك أبواب للحاجات، كن من المسارعين لها، فأنت لا تدري أي عمل ترفع به عند ربك عز وجل، ما تدري، ربما أن تطعم جائعا في خفاء هذا ما يوصلك إلى جنة الله وأنت لا تدري، وربما أعمالك الجبال تكون من أسباب هلاكك، لأن فيها السمعة وفيها الشهرة وفيها الرياء وفيها حب مدح الناس وحب ثناء الناس إلى آخره. إذن المسلم دائما أبدا يسارع في كل أبواب الخير، لأنه لا يدري أي باب يكون بسببه دخول الجنة. نعم.
Also was die Taten, also das Wissen in Taten zu setzen, man kommt auf die Aussage von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, wo er gefragt wurde, wer sind die Gelehrten? Er wurde gefragt, wer die Gelehrten sind. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, Wissen ist nicht derjenige, der viele Überlieferungen liefert, sondern Wissen ist derjenige, der Khashya hat. Das heißt, der Furcht hat Allah Azza wa Jal gegenüber. Sufyan al-Thawri, rahimullah, man sieht, wie seine Mutter ihn irgendwie dazu geführt hat, dass er ein Großgelehrter geworden ist. Und zwar, die hat damit angefangen, die hat gesagt, ja Sufyan, geh zu den Gelehrten, geh zu den Imam, lerne 10 Hadithe und schau, was diese Hadithe in dir wirken. Wenn du diese 10 Hadithen gelernt hast, schau mal, was die in dir wirken. Wenn du eine Veränderung merkst, dann lerne weiter. Wenn du keine Veränderung merkst, dann hör damit auf. Und das hat dazu gegeben, dass wir einen der größten Imame, der größte Gelehrte des Islams haben. Danach sehen wir auch Omar al-Farouq, radiallahu anhu, wie er mit Surat al-Baqarah umgegangen ist, dass er dafür Jahre gebraucht hat, um Surat al-Baqarah auswendig zu lernen. Man sagt, man sieht ja heutzutage, manche lernen das in einer Woche, einen Monat vielleicht. Omar al-Farouq hat Jahre dafür gebraucht, radiallahu anhu. Warum? Weil er eine Ayah gelernt hat, dann hat er die in Taten gesetzt, dann hat er diese Taten, also seine Familie dafür befohlen, diese Taten auch, also diese Taten, dieses Wissen auch in Taten zu setzen. Und dann ist er zu der nächsten Ayah gegangen. Heutzutage sehen wir Umgekehrtes. Und zwar, die Leute reden viel, erwähnen viele Texte und bei den Taten sehen wir leider nicht so viel. Allah sagt in Surat al-Baqarah, Vers Nummer 44, befehlt ihr den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch die Schrift lest, begreift ihr denn nicht? Natürlich hier diese Aussage ist für Bani Israel, aber die gilt für jeden anderen, der an Allah Azza wa Jal und am jüngsten Tag glaubt. Sei der Erste, der diese gute Taten macht, wenn du diese gute Taten kennst. Wenn du irgendwas über die Religion weißt, sei der Erste, der diese in Taten setzt. Wie hier das Gebet, wie das Almosen gilt. Sei der Erste, der das in Taten setzt.
أضرب لكم أمثلة سريعة جدا في نصوص كلنا يحفظها. مثلا كلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كلكم يحفظ هذا أليس كذلك؟ لا لا. طب اللي مش حافظه أدينا ذكرنا به. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فطورنا طبقنا هذا الحديث قبل أن نقول كنا نعلم ولا نعمل. هل سلم المسلمون من لسانك؟ هو ده السؤال. هل انضبط لسانك بمنهج الله وكان رطبا بذكر الله؟ هل لسانك تطهر من الغيبة، من النميمة، من السباب واللعب والقذف واتهام الناس بالباطل؟ وده سؤال حضرتك فقط اللي تجاوب على نفسك. إن طبقنا هذا الحديث سلمنا وحققنا كمال الإسلام. المسلم أي المسلم حقا، من سلم المسلمون من لسانه ويده، اليد وبطش اليد وظلم اليد، من سرقة، من نصب، من خيانة، من ضرب بالباطل، هل سلمت اليد من هذا؟ من إشارة فيها سخرية، تقع موقع الغيبة، تشاور إشارة مش كويسة، مش ولا بد لمسلم أو عن مسلم؟ هل طبقنا هذا الحديث؟ وده السؤال. آهن لو جعلت منهجك في هذا الأسبوع هذا الحديث، تخرج من درس اللقاء بالحديث ده، إننا الآن أريد أن أكون من أهل هذا الحديث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. النبي عندما سئل عن النجاة قال للسائل اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. رطب يعني ايه؟ يعني في حياة، لان الرطوبة دليل حياة، عكس الرطوبة اليوبس يعني الموت. وده اللي قاله النبي، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يبقى اللي بيذكر الله حي والغافل عن ذكر الله ميت وإن مشى بين الأحياء. فعايزين ندرب أنفسنا على هذا الحديث، نخرج من الدرس بعمل. إن أنا هضبط لساني، لا أغتاب، لا أنم، لا أكذب، لا أسب، لا ألعن إلا بضوابط الشرع وضوابط المنهج، وأسأل أهل العلم قبل أن أتكلم في أي باب. أحفظ يدي فلا تستعمل إلا في طاعة، حديثه. طيب، أيضا من الأحاديث اللي كلنا يحفظها: تبسمك في وجه أخيك صدقة. البسمة صعب؟ والله أبدا، مش مكلفة خالص، مش مكلفة. طب انت بقى ما بتبتسمش ليه؟
تصريف حريرات.
ايه؟
تصريف حريرات.
تصريف ايه؟
حريرات.
طاقة. طاقة. فنقول لك البسمة سهلة جدا، غير مكلفة ماديا، لان دايما الاعمال اللي فيها انك هتدفع صعبة شوية. طب دي مش هدفع، مش هدفع مال، ده انا هبتسم. الابتسامة في ديننا عبادة. تخيل، شوف حديث الإمام مسلم، حديث جرير بن عبد الله البجلي يقول: منذ أسلمت ما حجباني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رآني إلا وتبسم لي صلى الله عليه وسلم. إلا في حالات، قد يغضب المرء، نعم ما يبتسمش. قد أنظر لك بدون بسمة، لماذا؟ ربما تكون تزكية لك وتربية لك، نوع من الهجر الشرعي لمخالفة فيك، وده اللي كان بيعمله سيدنا النبي. خلاص، البسمة لها ضوابط في ديننا. خلاص، مثلا الواد العربي ده مخالف، لو ابتسمت له كأنك تقر المخالفة فيزداد مخالفة، لا مش هتبتسم له. شوف سعيد ده ابتسم له على طول، ده عسل ده. وكذلك جلول ابتسم له على طول، لكن العربي لا، مش هبتسم له على طول. ليه؟ احيانا نقول له: يا العربي، في اخت عندها رقيه والشيخ مش فاضي، روح ارقي. يكون مش فاضي وما عندوش مثلا يعني، فلازم نكشر له عشان نعرف ان هو ايه، خالف هنا حاجه المسلمين، اقضيها، ربنا يبارك فيك. خلاص، مثلا يعني، هو بيعملش كده، بس انا بضرب مثال عشان تفهموا يعني. انما ده زي العسل، شوف عامل ازاي، شوف طفل صغير ازاي، ما شاء الله عليه، فطره خالص. بس هو دايما اللي بيقعد بجوار لازم يتحملني يعني. فانا عايز اوصل لك امر، خاصه عشان اهل العلم او الدعاه لهم الفراسه والنظره الايمانيه في معامله الناس، فقد يبتسم لهذا ويضحك مع هذا، ولكن مع هذا اعرف ان هذا، يا هذا عمل شيء معين، يا هذا فمحتاج تزكية، محتاج لتربية، محتاج لهجر، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان يغضب، نعم يغضب، وهو الذي قال لنا: تبسمك في وجه أخيك صادقة. طب غضب هنا ليه؟ لأن الموقف ده ما ينفعش فيه البسمة، الحال ده لازم فيه شدة. واضح كده؟ لما يرى الرجل يلبس خاتما من ذهب، ماشي كده، النبي غضب غضبا شديدا، وشوف الغضب ترجم لعمل. فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه أرضا، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. وانصرف النبي. قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، يعني ما تلبسوش بقى، خلاص بيعه، ده مال ذهب. قال: لا والله، ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا. تربية، ده محتاج لشدة، مش محتاج لبسمة، مش محتاج للين، لأن اللين معاه يفسده والبسمة معاه تضيعه. لذا لما تقرأ في سيرة النبي محمد عليه الصلاة تجد عجبا أحيانا يضحك حتى تظهر نواجذه، أحيانا يبتسم، أحيانا يغضب، أحيانا يلين، أحيانا يشتد. دي اللي بنسميها إخوة الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انظر لنفسك مثلا بين أهلك وولدك، الولد أخطأ، لو ضحكت له يبقى على طول الترجمة إيه؟ إنه عمل حاجة صح فيزيد فيها. زي بعض الآباء لما يخالف في مقام التربية، الولد مثلا شتم عمه يروح ضاحك ويفرح، الولد يعمل إيه؟ بكرة يشتمك أنت كمان، لأن الأب بتضحك لما بيشتم. ده بيشتم عم، ما شاء الله قال لعمه كذا، خلاص تاني يوم يشتم خاله، بعد كده يشتم جده. ليه؟ لأنه لما شافك فرحت بهذا عرف أنه أمر إيه؟ محبب، حاجة كويسة. لأن الطفل ما يدرك يعني إيه شتيمة أصلا، هو ممكن سمع كلمة التقطها بأذني من هنا أو هناك، فلا بد للمربي أن يتعامل مع هذا التصرف بحكمة. لا هنا خطأ ما ينفعش تبتسم له، طفل يترجم على طول يبقى أنا عملت حاجة خطأ، ما تتكررش تاني. واضح؟ تجد بعض الآباء للأسف في بلادنا من سوء التربية يروح مد الواد سجارة ويصوروا بيها ويقول لك سيد الناس ما شاء الله المعلم، لا 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 خلاص ده بكرة يشرب مخدرات وهيروين ومكس. ليه؟ لأن المعلم أبوه بيربيه على المعصية، واللي يمسك ابنه شيشة وكركر ها؟ لا، هنا في مقام تربية، يبقى لين له موضع، الشدة لها موضع، البسمة لها موضع، عدم البسمة لها موضع، تربية وتزكية، هجر شرعي عشان نربي بعض المخالفين إن كده خطأ انتبه. وده اللي لازم نتعلمه يا إخوة في مقام الدين. قلت لكم وأقول إن شريعة النبي محمد شريعة كمال، شريعة موسى شريعة جلال، شريعة عيسى شريعة جمال. انتبه معي، لأن مهم قوي في الدارس إن يكون على علم بالأصول يا إخوة. شريعة موسى شريعة جلال يعني شريعة قوة، موسى عنده القوة شريعته كده. ليه؟ الجيل الذي بعث فيهم موسى لا يصلح معهم إلا الشدة، فكانت شريعته شريعة إيه؟ جلال، العين بالعين والسن بالسن. يا إخوة ده شوفوا الآيات، الله شق لهم البحر، تخيل، ورأوا هلاك عدوهم بأعينهم ونجاتهم هم بمجرد ما عدوا عبدوا العجل. دول ينفع معهم البسمة؟ ما ينفعش معهم اللين دول. الله جل في علاه رفع جبل الطور فوق رؤوسهم، لأن الرؤوس لازم كده. فجت شريعة موسى إيه؟ شريعة إيه؟ جلال، قوة. طيب تيجي شريعة عيسى شريعة جمال، القتال فيها محرم، والمشهور كما تعلمون من شريعة عيسى إن ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. شريعة ما فيش فيها حرب، فيش فيها خلص جمال فقط. طبعا أتباع عيسى من بعد خالفوا هذا كله، هم من أشعلوا الحروب وهم من ولعوا الدنيا وهم وهم وهم، وعيسى من هذا كله براء إذا صدقتم أنكم من أتباع عيسى. طب شريعة عيسى تحرم القتال، تحرم إيش؟ القتال. اقرأوا الأناجيل التي نزلت على عيسى عليه السلام ما فيها قتال، تحرم القتال. فجت شريعة عيسى شريعة إيه؟ جمال. طب الشريعة الخاتمة جمعت بين الجلال والجمال، فهي شريعة الكمال. شريعتنا إخوة فيها الكمال كله، يعني فيها الجلال وفيها الجمال لأنها كاملة، الجلال في وقته والجمال في وقته، اللين في وقت والشدة في وقت وهكذا. فلا بد أن تفهم عن الله وأن تفهم عن رسول الله. ما ينفعش للمخالف أزيل له المخالفة بابتسامتي أو بحسن معاملتي، لا، أشتد عليه بالحكمة، لا أنفره ولا أدفعه أن يتمادى في الخطأ. يبقى الميزان بقى اللي بنقول عليه يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن شريعتنا شريعة كمال. فإحنا النهاردة عندنا حديث وحديث، حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي، عايزين نطبقه ونعيشه. حديث تبسمك في وجه أخيك صادقة، عايزين نطبقه ونعيشه. أخوك المؤمن الصالح التقي النقي، دايما خليك بسام في وجهه. أخوك اللي خالف، ربيه وعلمه وخذ بيده ولا تتركه للشيطان ولا تجعله يتمادى في الخطأ. وهكذا العمل بالعلم سبيلك إلى اليقين. نعم.
Also, das Wissen in Taten zu setzen, ist ganz einfach. Wir haben das erste Beispiel, und zwar den Hadith. Der Muslim ist derjenige, wo die Leute von seiner Zunge und seinen Händen verschont bleiben. Diesen Hadith kennt jemand. Das heißt, der Muslim, seine Eigenschaften eigentlich, ist derjenige, von denjenigen die Leute verschont bleiben, von seinen Händen und von seiner Zunge. Das heißt, der Muslim redet nicht schlecht über Leute. Und redet nicht schlecht über seine eigenen Brüder, lästert nicht. Und der Muslim tut niemandem weh, glaubt niemandem, beschädigt nicht die Sachen von jemand anderem. Und das sind Sachen, die man, jeder kennt diesen Hadith eigentlich. Und, aber wer von uns verwendet diesen Hadith tagtäglich? Und das ist jetzt diese Frage, und dieser Unterricht heute redet darüber, dass wir diesen Hadith in Taten setzen. Wir haben jetzt diesen ersten Hadith erwähnt, damit jeder von uns diesen Hadith als Brennpunkt sozusagen macht für diese Woche. Das heißt, diese Woche soll jeder von uns versuchen, diesen Hadith in Taten zu setzen. Und nur, nicht nur diese Woche, dass es halt bleibt, aber diese Woche sich darauf konzentrieren, dass dieser Hadith eigentlich ein Bestandteil von unseren Tagen wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, ich will verschont bleiben, was soll ich tun? Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lass deine Zunge weich werden mit dem Zikr an Allah azza wa jal. Lass deine Zunge weich werden oder lebendig, mach deine Zunge lebendig, man kann mit beides übersetzen, lebendig mit dem Zikr von Allah azza wa jal, damit man Allah azza wa jal gedenkt die ganze Zeit und nicht hier irgendwas, irgendeine Lästerei da redet oder sowas ähnliches. Der zweite Hadith, den man in Taten setzen kann, natürlich jeder kennt diesen Hadith, dass der Prophet Muhammad gesagt hat, das Lächeln ins Gesicht deiner Bruder ist eine Sadaqa. Das Lächeln, einfach nur Lächeln, ist eine Sadaqa. Und wie der Chef vorher gesagt hat, das kostet kein Geld. Yani vielleicht, wenn man sagt, ihr müsst spenden oder sowas, vielleicht ist es schwer, aber ein Lächeln ist nicht schwer. Das sind ein paar Muskeln, die sich bewegen müssen. Und jeder weiß, dass es Sunna ist und das ist eine Gottesanbetung. Du bekommst dafür Hasanat von Allah azza wa jalla. Und der Muslim hier, man muss etwas betrachten, dass der Muslim lächelt, aber manchmal muss auch der Muslim streng sein. Deswegen, man kennt auch diesen Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zornig geworden ist, weil er einen Muslim gesehen hat, der einen Goldring hatte. Hat diesen Goldring genommen und hat ihn auf den Boden geworfen und hat gesagt, trägt zwar einer von euch ein Stück Feuer in seiner Hand. Und dann, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist, diese Muslim wurde ihm diese Ring gegeben und er hat gesagt, die haben zu ihm gesagt, geh und verkauf das, nicht zieh das nochmal an oder geh damit nach Hause, sondern geh, verkauf das oder mach irgendwas damit. Dann hat er gesagt, ich würde nie etwas nehmen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf den Boden geworfen hat, auch wenn es Gold ist, subhanallah, wie die waren. Und hier sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier nicht gelächelt hat, weil er gesehen hat, dass derjenige einen Fehler gemacht hat. Manche Brüder, muss man auch mit denen hart sein, wenn man sieht, dass diese Brüder auch in den falschen Weg gehen. Aber nicht immer nur lächeln. Aber man soll auch wissen, wie man hier zornig wird. Mit derjenigen, der das auch akzeptieren kann. Mit derjenigen, der damit umgehen kann. Wie man hier schön gesehen hat, wie dieser Muslim reagiert hat. Ein anderes Beispiel dafür sind auch die Kinder, für diejenigen, die Kinder zu Hause haben. Und man kennt auch diese Sache, wenn zum Beispiel das Kind nach Hause kommt und sagt ein Schimpfwort zum Beispiel, manche lachen einfach und die finden das lustig. Aber hier, der macht seinen Job nicht als Vater, sondern der verderbt irgendwie dieses kleine Kind, weil das Kind für ihn, wenn der Papa lächelt, heißt es, dass es gut ist. Der kann mit Reaktionen besser umgehen als mit Wörtern. Deswegen sieht man, dass das Kind anfängt, Schimpfwörter an seinen Onkel zu sagen, der Vater lächelt und dann wandelt sich, bis er irgendwann älter ist und sagt Schimpfwörter an seinen eigenen Vater. Und deswegen ist der Vater hier auch dafür schuldig. Man sieht auch in der Religion, dass Musa a.s. mit der Stärke Scharia angekommen ist, Jalal. Dass er eine starke Schara hatte, eine starke Gesetzgebung in seiner Religion hatte. Denn das Volk, wo er geschickt wurde, die waren so hart. Man sieht, dass Allah das Meer in zwei gespaltet hat. Und trotzdem, nachdem die dieses Meer überquert haben, haben die irgendwas angebetet, was nicht Allah ist. Da hat ein ganzes Berg über den erhoben und trotzdem, die haben irgendwas anderes angebetet. Man sieht, dass die ein bisschen stur sind, deswegen brauchen die ein bisschen Härte. Isa a.s. kommt mit der Scharia, die Schönheit. Okay? Man sieht, dass Isa a.s., also in den Evangelium, man sieht, dass Isa a.s. sagt, derjenige, der dir eine Backpfeife auf der rechten Seite gibt, gib ihm die linke Backpfeife. Und man sieht, dass heutzutage natürlich das Gegenteil ist, dass sie am meisten den Krieg machen. Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist gekommen mit der Scharia von Al-Kamal, die Vollständigkeit. Das heißt, es gibt die Härte und auch die Sanft. Und man sieht das hier, wie der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, da es überliefert wurde, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam manchmal lächelte, bis die Backzähne zu sehen waren.
الآن أقول لك أن العمل بالعلم طريقك إلى الولاية. إذا أردت أن تكون وليا للرحمن فالطريق العمل بالعلم، لأن الأولياء ينقسمون إلى قسمين، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. أولياء الرحمن طريقهم العمل بالعلم، أولياء الشيطان طريقهم ترك العمل بالعلم. الدليل: كلكم يحفظوا حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث: احفظ معي طريق الولاية الحقة، قرب فمحبة فولاية، قرب فمحبة فولاية، قرب. بدأ الحديث بهذا الوعيد الشديد: من عاد لي وليا. انظر إلى منزلة أهل العلم والعمل عند الله عز وجل، هم أولياءه جل جلاله. أقرب لك المسألة، ولله المثل الأعلى: هب أن ملكا من ملوك الدنيا له نديم مقرب، هل يستطيع أحد من الرعية أن يؤذيه؟ الإجابة: لا أبدا. ده المقرب من الملك، ده نديم الملك، زي ما أنت بتشوف مثلا المرافق للملك، المرافق بتاعه، المستشار الخاص، له منزلة ولا عند الناس؟ منزلته من منزلة مين؟ الملك. ولله المثل الأعلى: المؤمن ولي من؟ ولي الله عز وجل. فهل يستطيع أحد أن يؤذيه؟ الإجابة: لا أبدا. لذا كان الوعيد: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وانتبه، في المنهج كله موضعان فقط توعد الله فيهما بالحرب، موضعان فقط في المنهج كله في القرآن والسنة. الموضع الأول مع آكل الربا، آكل الربا، قال تعالى: في بيان حال المرابي وكيف توعده الله، قال: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا رب سلم. لذلك لا تعجب أن ترى حال كثير من بلاد الإسلام في هذا الضنك والكرب، لأن التعامل بالربويات وسلب حقوق الناس ده حرب معلنة على من؟ على الله وعلى الرسول. وهل يقوى أحد على حرب الله؟ أبدا. والله يا إخوة، الربا يدمر كل شيء، فلا تعجب لحال البلاد هنا أو هناك. طيب دي واحد، لأن الله توعد بالحرب. طيب الباب الثاني: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. بس موضعان فقط. فانظر إلى عظم الولاية، أن تكون عبدا لله، أن تكون عاملا بما شرعه الله متبعا للنبي محمد، خلاص بقيت في المعية. والله يتوعد من يؤذيك بالحرب. من عاد لي وليا، حتى العلماء لما فسروا الحديث قالوا يدخل في ذلك العلماء والدعاء وطلاب العلم والصالحون، كل من عمل بالمنهج، هذا من أولياء الله عز وجل. فمن وضع أمامه العقبات حاربه من؟ رب البريات. يا رب سلم، يا رب سلم. طيب من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب من هو الولي؟ يبين لك الطريق. وما تقرب إلي عبدي، أدي أول مرحلة، مرحلة القرب، إنك تتقرب لله عز وجل بشرعه بمنهجه. وذلك في حديث آخر: وما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت منه ذراعا، وما تقرب مني ذراعا إلا تقربت منه باعا، وما أتاني يمشي إلا أتيته هرولة. الله أكبر، الله أكبر. الجزاء من جنس العمل، القرب يساوي القرب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدي أعلى المراتب يا إخوة، إنك تتقرب إلى ربك بالفرض الذي افترضه عليك. افترض عليك صلوات خمس، تقرب إلى الله بها. زكاة مال، تقرب إلى الله بها. صيام شهر رمضان، تقرب إلى الله به. حج بيت الله الحرام، تقرب إلى الله بالفرض. فرض عليك صلة الأرحام، تقرب إلى الله بصلة الرحم. فرض عليك حسن الجوار، فتقرب إلى الله بحسن الجوار. فرض عليك تربية الأولاد، فرض عليك الإحسان لزوجة، فرض دي كلها فروض تقرب إلى الله به. هذه القرب. من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فالذي يتقرب إلى الله بالفرائض يذوق جمال القرب، فيبدأ يزيد في القرب ولا يزال عابدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وصلنا لمرحلة الحب. الله أكبر. يعني حققت الولاية الحق، لأنه إن أحبك كفاك وهداك ووقاك ونصرك وأيدك، حافظ لك جوارحك، فتجد السمع لا يسمع إلا الخير، والعين لا تبصر إلا الخير، اللسان لا ينطق إلا بالخير، اليد لا تستعمل إلا في الخير، القدم لا تسعى إلا إلى الخير. لذا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ليس هذا فحسب. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولاية خلاص. حصلت الولاية الحقة، حصلت المعية الخاصة، معية الله لأهل الإيمان، معية التأييد.
ونصرة، معية هداية ووقاية وكفاية. يبقى هذا السبيل يا إخوة، العمل بالعلم تحقق به الولاية الحقة، أن تكون وليا للرحمن جل جلاله. ويكفيك قول القائل في هذا المقام: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأصبعي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إما تكون عبد لله، دي منزلة عالية قوي. الله يقول عنك: وعباد الرحمن. يا الله، على إضافة التكريم والتشريف أن تكون عبدا لله رب العالمين. فالعمل العمل عباد الله. نعم.
Also jetzt dieses Wort Wali, wie wird man Wali von Allah Azza wa Jal? Wali, wenn man das direkt, also wortwörtlich übersetzt, wird im Deutschen Heiligen übersetzt. Aber natürlich, wie man die Heiligen hier kennt, ist es was anderes im Islam. So sagen wir dafür Nahestehende. Nahestehende für Allah, das sind die Heiligen sozusagen. In den Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der in Bukhari überliefert, von Abu Hurairah radiallahu anhu, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Wer einen Nahestehenden zu mir, wer gegen einen Nahestehenden zu mir ist, soll sich mit dem Krieg verfasst werden. Also von mir mit dem Krieg verfasst werden. Und das sagt Allah azza wa jal über derjenige, der gegen, derjenige, der nahestehend ist zu Allah azza wa jal, dass er ihm den Krieg erklärt. Und Allah azza wa jal erwähnt dieses Wort, dass er den Krieg erklärt, nur in zwei Situationen. Von der ganzen Koran und Sunna nur in zwei Situationen. Die erste Situation ist, was in diesem Hadith überliefert wurde. Die zweite Situation ist für diejenigen, die sich mit Zinsen, mit Riba zu tun haben. Dass Allah azza wa jal zu denen gesagt haben, dass die sich auf einen Krieg gegen Allah azza wa jal und seinen Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich verfasst machen sollen. Deswegen sehen wir auch in den muslimischen Ländern, wie die Situation oft ist. Und man sieht, wenn man tief einblickt, man sieht ja, dass viele Leute, außer sehr wenige, die mit Riba, mit Zinsen zu tun haben. Und dann fragt man sich, warum geht uns so schlecht? Man sieht, dass man hier gegen Allah azza wa jal irgendwie indirekt einen Krieg führt. Oder direkt auch. Deswegen, das sind diese zwei Punkte, worauf wir auf jeden Fall aufpassen müssen. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und hier redet er über Al-Qurb, wie man Allah azza wa jal nahestehen wird. Okay? Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah azza wa jal sagt: Mein Diener wird, es gibt nichts anderes, was mir lieber ist, als wenn mein Diener, was ich ihm befohlen habe, in Taten sitzt. Das heißt, wenn er das Gebet und so weiter und so fort macht. Dann sagt Allah azza wa jal: Und mein Diener kommt immer, rückt immer zu mir näher, wenn er freiwillige Taten macht. Das heißt, wenn man die Pflicht macht, dann ist Allah azza wa jal mit diesen Taten zufrieden. Wenn man noch diese freiwilligen Sachen macht, dann kommt man näher zu Allah. Dann sagt Allah hier azza wa jal eine Sache, die sehr wichtig ist für jeden Muslim: Und mein Diener kommt näher und näher zu mir, bis ich ihn liebe. Und das ist der Punkt, wo jeder Muslim gehen sollte. Dass Allah azza wa jal uns liebt. Und wenn ich ihn liebe, und jetzt geht es weiter, wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Ohr, womit er hört. Dann bin ich seine Augen, womit er sieht. Dann bin ich seine Hände, womit er fasst. Und dann bin ich seine Beine, womit er geht. Das heißt, dass Allah azza wa jal mit uns irgendwie ist, wenn er uns liebt. Und dann kommt das Beste: Wenn er mich fragt, dann gebe ich ihm, was er gefragt hat. Und wenn er mir um Hilfe bittet, dann helfe ich ihm. Das ist einer der wichtigsten Hadith überhaupt für einen Muslim, das zu wissen, dass man nahestehen zu Allah azza wa jal sein muss, müssen.
نختم اللقاء ببيان أن العمل بالعلم يؤدي إلى زيادة الإيمان. زيادة الإيمان تصل بك إلى اليقين التام الذي لا شك فيه ولا تردد معه. كيف ذلك؟ لأن أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالعمل طاعة، فبه يزداد منسوب الإيمان، فإذا زاد الإيمان في قلب عبد وصل إلى اليقين. ولذلك انظر لحالك أنت، عندما تقصر في جنب الله تجد هموما وغموما، تعثر في حياتك. طب انظر لحالك عندما تجتهد في الطاعات وتكثر من النوافل، وتكون حريص على ذكر الله، حريص على قيام الليل، حريص على أذكار الصباح والمساء، حريص على فعل الخير، حريص على الطاعات، حريص على سلامة الصدر، انظر لحالك تجد انشراحا وسكينة وراحة، حتى وإن ضاقت عليك الدنيا. هذا لا يعنيني، واضح؟ إن البعض بيعتقد يعني إن لازم الدنيا تكون واسعة، أبدا. أهم شيء انشراح الصدر، السكينة الموجودة في النفس، الإيمان. الدنيا كلها ممكن تغلق، لكن عندي سعادة، لا الدنيا سعادة، عندي سعادة الإيمان. ده اللي قاله الصحابة، لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيوف. سعادة السكينة يا إخوة، لأن العمل الصالح يشرح الصدر والنفس، بيوصل بك لليقين. اليقين معناه إذا جاءك الخير شكرت فكان خيرا لك، إذا جاء الضراء صبرت فكان خيرا لك. فعنده الأمر كله سيان، لأنه مؤمن، لا ينظر للدنيا وما فيها، ولكن ينظر للآخرة، كيف أغتنم هذه الدنيا لأصل إلى الله عز وجل، تكون وسيلة وليست غاية. واضح؟ فدي قضية مهمة قوي. قد تضيق الدنيا على من فيها، لكن بالنسبة لأهل الإيمان وإن ضاقت فهي واسعة، لأن عنده إيه؟ يقين في الله عز وجل أنه ما ضيق إلا لخير. والله يا إخوة، الله عز وجل لا يضيق على عبده إلا لخير. فإن منعك فاحمد، فما منعك إلا لعطاء، فلا تتعجل. يمنع عنك محبوبا لك، لماذا؟ لأن فيه الضر بك، وهو يحبك فمنعه عنك. تبقى أنت متضايق، ده صار ليه؟ اسكت. لو منعك، لو أعطاك إياه لهلكت، لكن صرفه عنك خيرا لك، فقل الحمد لله. قل الحمد لله عند المنع، الحمد لله على كل حال، وعند العطاء لا تغتر. ما تقولش عشان أنا كويس، لا، بقى أعطاك اختبارا وابتلاء، هتشكر ولا هيكون منك الكفران؟ فأنت تتقلب في نعم الله بين عطاء ومنع، في العطاء لكي تشكر، في المنع لكي تصبر، حتى يرفعك الله عز وجل. فيا لها من سعادة، سعادة الإيمان يا إخوة، وسعادة العمل الصالح. هذا العمل الصالح له ضوابط حتى يقبل. واحد، إخلاص لله عز وجل، تبتغي به وجه ربك. ثانيا، أن يكون تابعا لهدي النبي. أي عمل تعمله اسأل عنه، هل فعله النبي؟ كيف فعله النبي؟ لماذا؟ لأنه لا سبيل للنجاة إلا خلف محمد بن عبد الله. لذا أقول لك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اوعى تحدث عبادة أو عملا في دين بغير سؤال أهل العلم، حتى يكون على السنة فيقبله الله منك. كتاب وسنة، إخلاص ومتابعة. إذن العمل الصالح سبيلك إلى اليقين. بهذا القدر نكتفي مع التذكير عليك في هذا الأسبوع بذكر الله. خلي لسانك رطب، سلامة اليد من إذاء المسلمين، ثلاثة، البسمة لمن يستحق البسمة بضوابط الشرع. واضح؟ ندرب نفسنا على هذه الثلاث مع قيام الليل يا إخوة. نذكرناكم في درس من شهر مضى، يسرت عليك الأمر، قلت لك نصف ساعة لله مش كتير، نصف ساعة فقط هتصلي فيها 8 ركعات باطمئنان. أو الله، نصف ساعة إزاي؟ وتقرأ من المصحف إذا كنتش حافظ. الوجه ده في ركعة، الوجهان في ركعتين، هتقرأ 8 أوجه في 8 ركعات في نصف ساعة. نصف ساعة، الفجر بنصلي 6:15، قوم 5:30، هتصلي قيام الليل وتيجي تصلي الفجر الجماعة وتختم القرآن كل شهرين ونص مرة. الله، نص ساعة مش كثير، نصف ساعة قبل ما تنام كما قلت لك، خلي مصحفك على الكومودينو اللي جنب السرير عشان لما تيجي تضع جنبك عليه من تنظر للمصحف، عيب عليك، قوم اقرأ صفحة. حاضر. حتى لو مش متوضي، نعم، لأن الشيطان هيكسلك، لسه هتقوم تتوضى والمية بات ولسه أنت خلاص دفيت، لا 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 مش هقوم. بسم الله هقرأ كل يوم صفحة، وشوف حالك مع ذكر ربك، شوف حالك مع قيام الليل. فالعمل، العمل عباد الله، والله لا سبيل للنجاة إلا بالعمل بالعلم. إن قدر البقاء وكان اللقاء، هنقف مع بقية أسباب اكتساب اليقين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Also Ahle Sunnah und Jamaah sagen, dass die Taten Aussage und Taten, dass der Iman Aussagen und Taten, das ist so eine Art Äquation, das heißt, wenn die Aussagen und Arbeit, also Taten, hochsteigen, dann steigt auch der Iman. Deswegen soll der Muslim immer aufpassen, damit seine Taten immer mehr werden, sodass sein Glauben an sich, sein Iman, hochsteigt. Was wir hier aus diesem Unterricht mit nach Hause nehmen sollten, sind drei Sachen. Und zwar die erste Sache, worüber wir letzte Woche darüber geredet haben, und zwar Qiyam al-Layl. Wir haben über Qiyam al-Layl geredet und der Sheikh hat erwähnt, dass man, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann wird es einfacher. Dass man sich daran gewöhnt hat, eine halbe Stunde für Allah nachts zu lassen, dass man da 8 Rak'at betet. Dass man da 8 Rak'at betet. Natürlich für diejenigen, der das kann, aber dass man zumindest aufsteht und für Allah betet. Und der Sheikh hat erwähnt, wenn man nur diese 8 Rak'at nimmt und man vom Buch Allahs Azzawajal liest, dann betet man mit 8 Seiten. Und damit sind wir, wenn man das vollständig macht, in 2,5 Monaten fertig mit dem ganzen Koran. Und das ist eine schöne Sache, wenn man da dran bleibt, wenn man das weitermacht. Und die 2 andere Sachen, die man mit nach Hause nehmen sollte oder das als Brennpunkt für diese Woche machen sollte, sind die 2 Hadithe, die wir vorher erwähnt haben, dass der Muslim ist derjenige, von dem die Leute geschont bleiben von seiner Zunge und seinen Händen. Und die 2. Sache ist, dass das Lächeln in dem Gesicht von deinem Bruder eine Sadaqa ist. 3 Sachen, die man mit nach Hause holt, die man auf jeden Fall in Taten setzen müssen. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Assalamu alaikum.